السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز عبر إذاعة رمز. نرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، ونشكر أيضا متابعاتكم واهتمامكم بالقضايا الإنسانية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مستمعين الكرام، نلتقي بكم اليوم تزامنا مع اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يصادف 21 من شهر مارس، وهو يوم أقرته الأمم المتحدة لرفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي متلازمة داون وتعزيز دمجهم الكامل في المجتمع والتأكيد على حقهم في التعليم والعمل والصحة والحياة الكريمة دون تمييز. في هذه الحلقة نفتح مساحة للحديث عن متلازمة داون من منظور إنساني وحقوقي أيضا، يركز على القدرات قبل الإعاقات وعلى التمكين بدل الوصم وعلى الفهم العميق بدل الصور النمطية، كما سنناقش أهمية دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات في دعم هذه الفئة وبناء بيئة شاملة تحترم الاختلاف وتحتفي بالتنوع الإنساني. أهلا بكم معنا في حلقة خاصة من بلا حواجز، نكسر فيها الحواجز ونرفع فيها صوت الوعي، ونؤمن بأن الاختلاف حق والكرامة الإنسانية للجميع. تفاصيل كثيرة بإذن الله تعالى نناقشها معكم اليوم، أرجو أن تبقوا معنا. مستمعين الكرام، في عالم تتنوع فيه الوجوه والقدرات وتشكل فيه الإنسانية، يبقى الوعي هو الجسر الحقيقي نحو مجتمع أكثر عدلا وإنصافا. فليس كل اختلاف نقصا، وليس أيضا كل إعاقة عائقا، بل كثير ما تكون دعوة لإعادة النظر في مفاهيمنا عن القوة والقدرة والنجاح. مستمعين الكرام، نلتقي بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز عبر إذاعة رمز، تزامنا مع اليوم العالمي لمتلازمة داون، والذي كما أشرنا في بداية هذه المقدمة أنه يصادف 21 من شهر مارس من كل عام، وهو يوم عالمي أقرته الأمم المتحدة ليكون مساحة للتوعية والتضامن والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي متلازمة داون والتأكيد على حقهم الكامل في الحياة الكريمة والتعليم والعمل والاندماج المجتمعي دون تمييز أو إقصاء. اليوم العالمي لمتلازمة داون ليس مجرد مناسبة رمزية، بل رسالة إنسانية عميقة تؤكد أن متلازمة داون هي اختلاف جيني طبيعي لا يلغي القدرات ولا ينقص أيضا من القيمة الإنسانية، بل يتطلب فهما أعمق ودعما مبكرا وبيئة شاملة تتيح للأشخاص ذوي متلازمة داون أن يعبروا عن طاقاتهم وأن يشاركوا بفاعلية في بناء مجتمعاتهم. وفي هذه الحلقة نسعى إلى تفكيك الصور النمطية وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتسليط الضوء على أهمية التدخل المبكر ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية والصحية ووسائل الإعلام في تمكين الأشخاص ذوي متلازمة داون ودعم أسرهم وخلق مسارات حقيقية للدمج والتمكين بدلا من العزل والتهميش. مستمعينا الكرام، في بلا حواجز نؤمن أن الكرامة الإنسانية لا تقاس بالقدرات الجسدية أو الذهنية، بل بالحق في الاحترام والفرص المتكافئة والمشاركة الفاعلة. ونؤمن أيضا أن المجتمعات القوية هي تلك التي تتسع لكل أبنائها وتحتفي بتنوعهم وتحول الاختلاف إلى مصدر غني وقوة. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الخاصة التي نرفع فيها صوت الوعي ونفتح فيها باب الحوار، ونؤكد من خلالها أن الأشخاص ذوي متلازمة داون ليسوا موضوع رعاية فقط، بل شركاء في الحياة، لهم حقوق ولهم أحلام ولهم مكانهم المستحق في هذا الوطن. ابقوا معنا مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز. المستمعين الكرام، طبعا سيكون معنا بإذن الله تعالى أحد الأخصائيين أيضا الخبراء في مجال النطق والتخاطب وأيضا التربية الخاصة، لكن قبل أن نخوض معه الحوار والتفاصيل المتعددة سنذهب أنا وإياكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوي وذوات الإعاقة وبعض الأسر أيضا، لنتعرف معا على آرائهم حول هل يتم التعامل مع الأشخاص ذوي متلازمة داون على أساس قدراتهم وحقوقهم، أم ما زالت الصورة النمطية هي السائدة. نستمع إلى هذا الاستطلاع ومن ثم نعود بعد ذلك.
بالنسبة لسؤال متلازمة الداون، أنا للأمانة وللأسف يعني يؤسفني إنه ما عنديش معلومة عن هذا المجال. يمكن الأشخاص الأكثر خبرة واللي هو تخصصهم يكونوا أكثر كفاءة مني، أنا ما عنديش معلومة يؤسفني. حلو، موضوع جميل لفتوني له إنه أطلع على هذا الموضوع ويكون عندي ثقافة فيه، وشكرا.
صراحة صدق أنا مقسم منتش بالجانب هذا ولا عندي فكرة من الأساس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأشخاص ذو ملتزمة الداون قدرتهم تكون أحيانا محدودة، يعني على حسب القدرة اللي عندهم، يعني أحيانا تكون قدرتهم أذكياء، ذكاء يعني مرة أذكياء بشكل فظيع، وسبحان الله أحيانا تكون الصورة اللي نشوفها بالأشخاص الأشخاص الداون تحسهم إنهم إيش أقول لك، سنهم يجلس زي ما هو، يعني تحس كأنه مثلا عمره 20 سنة كأنه عمره عقليته العقل حقه عنده 6 سنوات، ما تحسش انه العقل عقليته تشوفه قصة طول بعرض وكذا وهذا، بس عقليته وتتعامل معه كأنه 6 سنوات. وفي منهم سبحان الله يجوا أذكياء أذكياء بشكل فظيع بالفطرة، وهذا يعتبر صورة النمط الأساسي لهم، يعني في منهم كذا وفي منهم كذا، بس يعني أكثر الناس اللي في الداون يكونوا أذكياء أذكياء ومشوا تمام، يعني بالتعليم وبالأشياء اللي أنت يعني تجيب لهم توري لهم بأشياء بكذا، يمشوا بشكل فظيع يعني معك أذكياء بشكل فظيع. وفي منهم زي ما قلت لك يعني تحس إنه السن حقهم لا سن معين فقط وخلاص توقف عندهم الذكاء. بس أتمنى إنه يكون في اليمن عندنا هذه الأمور كلها يعني تكون متطورة. أحس إنه ما فيش تطور، لكن المختصين اللي عندنا هنا تحس إنهم يحاولوا قدر الإمكان يوصلوا حتى ولو صورة بسيطة وقليلة كيف يتعاملوا معهم، كيف يدرسوهم، كيف يكونوا أذكياء، وكيف لما يكون مش ذكي يتوقف النمو عنده لسن معين بس وخلاص وجلس هو هذاك، هو يعني يكبر بالجسم وعقله يعني صغير بشكل صغير مرة، يعني بشكل ما ايش اقول لك، يعني ايش اقول لك، احيانا كأنه طفل يعني.
طبعا أصحاب متلازمة الداون هم أكثر أناس في المجتمع اليمني يتلقون اهتماما من أول شيء من المجتمع، فالمجتمع يعاملهم كأنهم فرد منهم، يعني ما يعاملهم على أنهم مريضين أو مصابين بالأمراض ومن ناحية الدولة فهي اهتمت بهم في تكوين مدارس خاصة لهم، ومدارس خاصة لهم يعني بتعلمهم بشكل بطيء، لأن المدارس العادية هذه ما يقدرون يفهمون على طول سريع، وتستمر الدراسة حقتهم من صباح إلى عشاء.
طبعا أصحاب متلازمة الداون متعايشين مع المجتمع يعني بقوة، مع رغم المرض اللي بهم يعني من الصغر، لكن المجتمع ما ينبذهمش ويعطيهم الثقة الكاملة، معهم مدارس خاصة لهم هنا في تعز، أعتقد معهم مدارس خاصة يعني، وتجدهم القلوب حقهم طيبة، يعني ما بهمش خبث ولا حقد ولا أي شيء، والمجتمع يعني من الشكل حقهم والقلوب الصافية اللي معهم يعطيهم الثقة الكاملة، متعايشين تمام والحمد لله، يعني كأنهم مش تعبانين أو مريضين.
مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا إلى استماعكم وبقائكم معنا أيضا إلى هذه الفترة. الاستطلاع الذي استمعنا إليه، عدد من آراء الأشخاص ذوي الإعاقة، ذوات الإعاقة، وأيضا مجموعة من الأسر حول أيضا موضوع حلقتنا اليوم اللي بنتكلم فيه عن كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي متلازمة داون على أساس قدراتهم وحقوقهم، أم أنه ما زالت هناك أيضا الصورة النمطية السائدة تجاه هذه الفئة من المجتمع. أعزائي المستمعين، أيضا نرحب بكم من جديد في هذه الحلقة الخاصة من برنامج بلا حواجز، ويسعدنا أيضا أن يكون معنا ضيف يمتلك خبرة علمية وإنسانية في مجال التخاطب والنطق، ويسهم أيضا في دعم وتمكين الأطفال ذوي متلازمة داون، الدكتور عبد الحكيم الحسني، أخصائي التخاطب والنطق ومدير مركز القاسم أيضا للتخاطب والنطق والتربية الخاصة. باسمكم جميعا مستمعين الكرام، ورحبوا بالدكتور عبد الحكيم. دكتور عبد الحكيم، حياكم الله عبر إذاعة رمز وفي برنامج بلا حواجز.
أهلا وسهلا بكم أستاذ فهيم في هذا البرنامج الرائع بلا حواجز وعبر إذاعة رمز، وشكرا لتطرقكم لمثل هذه المواضيع.
الله يعطيكم العافية. دكتور عبد الحكيم، البداية دائما نجعلها تعريفية عن متلازمة داون من الناحية العلمية، كيف يمكن شرحها أيضا للمجتمع بلغة بسيطة تبتعد عن التخويف والوصم وتؤكد أنها اختلاف جيني لا يلغي أيضا القدرات ولا ينقص من القيمة الإنسانية؟
نعم سيد العزيز، السادة المستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، كل عام وأبنائنا وأطفالنا بكل صحة وعافية، وكل عام وأطفال داون متلازمة داون بأفضل حال، أطفال منتجين، أطفال يمتلكون من القدرات ما تؤهلهم للاندماج في المجتمع. أستاذي العزيز، أستاذ المستمعين الكرام، متلازمة داون هي متلازمة تعتبر أحد فئات ذوي الإعاقة العقلية أو الإعاقة الذهنية، وهي ناتجة عن اختلاف جيني يولد مع الطفل منذ الحمل نتيجة لوجود نسخة إضافية من الكروموسوم 21. فكل شخص يحمل صفة واحدة أو نسخة واحدة من الكروموسوم 21، إلا الأشخاص أو الأطفال ذوي متلازمة داون فإنهم يحملون نسختين، نسخة إلى جانب النسخة الطبيعية المتعرف عليها. طبعا هذا الاختلاف لا يعني نقصا في القيمة الإنسانية للطفل ولا يقلل من قدراته أو إمكانياته، ويمكن تشبيه الأمر بأن كل طفل لديه خارطة نمو خاصة فيه تختلف بعض الشيء عن الآخرين، لكنها تحمل فرصا كبيرة لتطوير المهارات والقدرات إذا حصل هذا الطفل ذوي متلازمة داون على الدعم والتوجيه المناسب، ابتداء بالكشف والتشخيص المبكر ثم التدخل المبكر وتلقي الخدمات المناسبة. طبعا متلازمة داون قد تؤثر على بعض المهارات مثل النطق والتواصل وأيضا القدرات المعرفية والتعلم بسرعة معينة، لكنها لا تمنع هذا الطفل من الحياة الكاملة أو التعليم أو العمل أو المشاركة الاجتماعية. المفتاح هو التفهم والصبر والدعم المبكر للأطفال لمساعدتهم على النمو الاندماج. الأطفال ذوي متلازمة داون تختلف درجاتهم ومستوياتهم، فأطفال متلازمة داون جميعهم ليسوا بنفس الخصائص أو بنفس المستويات، فهناك من يحملون الصفة بدرجة بسيطة، وهناك من يحملون بنسبة متوسطة، وهناك من تكون المشكلة لديهم شديدة، وقد تقترن متلازمة داون بنقص في انخفاض درجة الذكاء والسلوك اللفظي، لكنهم قد يتميزون أيضا في الجانب الاجتماعي، وهؤلاء الأطفال يتميزون أو يطلق عليهم أطفال الابتسامة أو الأطفال المنغوليين. ولكن بالرغم من كل بساطة الملامح الموجودة على طفل متلازمة داون والملامح الموجودة عليه، إلا أنه وللأسف الشديد ونظرا لعدم وجود الوعي المجتمعي نحو هذه الفئة، قد بعض الآباء لا يتنوخون أو يدركون أن طفلهم لديه متلازمة داون بالرغم من وجود الاختلاف في الشكل والتشابه مع إخوانه أو أقرانه إلا عندما يصل إلى مرحلة متقدمة أو يصل إلى سن المدرسة.
نعم دكتور، يعطيك العافية على هذا الوصف الجميل والرائع والمختصر للأحباء الأطفال من منذ متلازمة داون من متلازمة داون. فعلا كما ذكرت هناك مسميات كثيرة دكتور عبد الحكيم قد تطلق على هؤلاء الأطفال، منها أطفال السعادة، المنغوليين، وأسماء كثيرة جدا. لكن كما شرحت هو طبعا عبارة عن طفرة جينية تحدث في انقسام الكروموسوم 21، ما يؤدي إلى وجود هذه الملامح وهذه الصفات على أصحاب هذه المتلازمة. دكتور عبد الحكيم، أيضا اعتماد يوم عالمي المتلازمة داون وهو 21 من مارس من كل عام، ماذا يضيف هذا اليوم على مستوى الوعي المجتمعي والحقوقي، وما هي الرسائل التي يجب أن تصل من هذه المناسبة؟
صحيح، تم اعتماد اليوم 21 مارس يوما عالميا لأطفال ذوي متلازمة داون، ولكن سؤالك أستاذ عزيز ماذا يعني؟ هذا اليوم قد يكون يوم مثل باقي الأيام عندما لا توجه الجهود الرسمية والجهود المجتمعية للتطرق والاحتفاء بهذه المناسبة واستغلالها واستثمارها ونشر الوعي المجتمعي. أما إذا تم أخذ هذا اليوم بعين الاعتبار لتحقيق الهدف من تخصيص هذا اليوم يوما عالميا دون الانتلازمة الداول لزيادة الوعي المجتمعي وتشجيع الاندماج والتقدير، فهذا اليوم إذا ما تم النظر إليه نظرة إيجابية من مختلف الجهات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وكل شرائح المجتمع، سوف يكون له أهداف ورسائل مهمة، من أبرزها تعزيز فهم المجتمع أن أطفال ذوي متلازمة داون يملكون حقا وفرصا متساوية مثلهم مثل غيرهم من أطفال، ولكن مع مراعاة الفروق الفردية الموجودة لديهم. أيضا قد يطلق هذا اليوم تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل والدعم المجتمعي، فلكل فرد حق في التعلم والحياة الكريمة وفقا لقدراته التي حباه الله سبحانه وتعالى. أيضا ينبغي في مثل هذا اليوم ومثل هذه المناسبة أن تشجع المبادرات التي ترفع من مهارات النطق والتواصل وتبني مبادرات مجتمعية لزيادة الوعي المجتمعي نحو هذه الفئة والتي لا تختلف عن باقي فئات ذوي الاحتياجات الخاصة. أيضا ينبغي أن ترسل رسائل قوية بأن الاحترام والتفهم أفضل من الخوف أو الوصمة، وهذه رسالة إلى أولياء الأمور، فطفلك الذي يختلف عن الطفل العادي لا يعتبر أنه إنسان أو كائن غريب داخل هذا المجتمع، بالعكس الله سبحانه وتعالى لم يخلق أي إنسان عبثا ولا هملا، لكل شخص قدرات، لكل شخص طاقات، لكل شخص مواهب، ولكن إذا ما اكتشفت إذا ما استغلت. فينبغي أولا أن نزيل الوصمة نحو هذه الفئة وألا نكون متحيزين، لأن هؤلاء الأطفال لديهم من الجوانب القصور ما يفوق جوانب القوة. لا، ينبغي أن تؤخذ هذه الفئة بعين الاعتبار وأن نزيل المخاوف والفوبيا الموجودة نحو هذه الفئة، لأن هناك للأسف الشديد أستاذي العزيز المستمعين الكرام البعض وأفكار شائعة نحو هذه المتلازمة بأن هؤلاء الأطفال لا يعيشون أكثر من عمر 20 سنة 25 سنة أو أكثر أو أقل، أن هؤلاء الأطفال مشاكل القلب، لأنه نسبة كبيرة من الأطفال ذوي متلازمة داون قد يواجهون مشاكل لا سيما في القلب، وتكون لديهم ثقوب في القلب، ثقوبين ثلاثة ثقوب أو متلازمة ثقوب أو كذا، فيشعر ولي الأمر بأن هذا الطفل سيكون عالة وعب
وأيامه معدودة يعني.
نعم، فيبدأ ينتظر، لا يكون لديه استعداد أنه يؤهل ويعلم هذا الطفل ويحوله من إنسان عالي إلى إنسان منتج، على اعتبار أن هذا الطفل تبقى له أيام قليلة وبدأ العد التنازلي. ولكن النظرة الإيجابية ينبغي علينا أن نستثمر هذه القدرات من خلال الكشف المبكر، فالله سبحانه وتعالى كثير من الأطفال متلازمة داون ممن يعانون من ثقوب في القلب أو مشاكل صحية تلتئم خلال سنوات الأولى من العمر. أيضا المجتمع بحاجة إلى أن يرى هؤلاء الأطفال كأفراد لهم إمكانيات وقدرات يمكن أن تزدهر، وهذا ينبغي أن نبدأ أو تنطلق من داخل الأسرة عندما يشعر ولي الأمر بأن الله سبحانه وتعالى رزقه وليس أبتلاه. هنا سيشعر ولي الأمر بأن الله أحبه ورزقه بهذا الطفل طفل السعادة، ومن هنا يبدأ يكون انطباع إيجابي نحو هذا الطفل ونحو هذه الفئة، ويستطيع أن يوصل رسالة إلى الآخرين، و من هنا يبدأ حشد الدورة المجتمعية.
الله يعطيك العافية دكتور عبد الحكيم الحسني أخصائي التخاطب والنطق مدير مركز القاسم للتخاطب والنطق والتربية الخاصة. لاحظت فقط أستأذنك دكتور عبد الحكيم وأيضا مستمعين الكرام أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. المستمعين الكرام حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم في هذه المناسبة الخاصة وعبر إذاعة رمز برنامج بلا حواجز، اليوم العالمي لمتلازمة داون، هذا اليوم الذي بيصادف 21 مارس من كل عام. بنناقش هذا الموضوع باستفاضة وكثير من النقاط الهامة التي نطرحها عليكم من باب التوعية وأيضا المعرفة الجادة والحقيقية بهؤلاء الأطفال أو هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون هذه المتلازمة. ضيفي الكريم هو الدكتور عبد الحكيم الحسني أخصائي التخاطب والنطق ومدير مركز القاسم للتخاطب والنطق والتربية الخاصة. مرة أخرى أرحب بك دكتور عبد الحكيم.
أهلا وسهلا بكم أستاذي وبالسادة المستمعين الكرام.
دكتور عبد الحكيم، قبل الفاصل تكلمنا باستفاضة حول ماذا يعني اليوم العالمي لمتلازمة داون، وكما أسلفتم وذكرتم باستفاضة حول هذا الموضوع، لا ينبغي على المجتمعات أن تجعل من هذا اليوم يوم ذكرى يمر بمروره يعني وكأنه يوم مثل بقية الأيام، ولكن يجب علينا جميعا أن نتكاتف كإعلام، كمجتمع، كجهات خاصة، أيضا جمعيات تعنى بهؤلاء الأشخاص، أن يكون يوم أو محطة للتأهيل والتدريب وأيضا استغلال قدرات هؤلاء الأشخاص وجعلهم أيضا قادرين في المجتمع من أجل التمكين وأجل يعني ومن أجلهم أيضا. دكتور عبد الحكيم، لو انتقلنا إلى نقطة أخرى ومن خلال خبرتك في هذا الجانب، أبرز التحديات التي بيواجهها الأطفال ذو متلازمة داون في مجال النطق والتواصل، وكيف يمكن أيضا التعامل مع هؤلاء الأطفال بشكل علمي وفعال؟
صحيح أستاذ هيم، طبعا التحديات تزداد بزيادة نقص الوعي المجتمعي، كلما كان مستوى الوعي المجتمعي منخفض كلما زادت التحديات. فأكبر تحدي يواجه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة وعلى وجه الخصوص أطفال متلازمة داون هي نظرة الشفقة. فنظرة الشفقة نظرة قاتلة، عندما يشعر أن هذا جميع الأشخاص ينظرون إلى هذا الطفل بأنه مختلف عنا حوله، يبدأ هنا ينظر إلى نفسه نظرة دونية ونظرة قاصرة. فأولا ينبغي علينا أن نعدل اتجاهاتنا من اتجاهات سلبية نحو هذه الفئة، وننظر لهم بأنهم قصر أو لديهم جوانب عيب أو بأن هؤلاء الأطفال أقل قدرة وذكاء من غيرهم، إلى أنهم أطفال يمتلكون قدرات ومواهب مع وجود فروق فردية. فمن ضمن هذه التحديات أولا النظرة القاصرة نحو هذه الأطفال. أيضا أستاذ العزيز، يواجهون صعوبة في الخصائص الفئة هذه أو خصائص المتلازمة تتأثر أو يتأثر في هذا الشخص بحسب المشكلة الموجودة عنده. فنلاحظ أولا مشاكل تتعلق في النطق والكلام، فأطفال متلازمة داون قد يواجهون صعوبة في النطق والكلام نتيجة لوجود تأخر نمائي. فمعظم الأطفال ذوي متلازمة داون يعانون من تأخر نمائي، بمعنى أن هناك فجوة بين عمرهم الزمني وعمرهم العقلي. فالعمر الزمني قد يكون 5-6 سنوات، لكن العمر العقلي قد يكون 3-4 سنوات، 3.5-2 سنين بحسب درجة المشكلة الموجودة. إضافة إلى ذلك يواجهون مشكلة في اختلاف أعضاء النطق، نلاحظ بأن حجم اللسان تكون سميكة أو كبيرة، نعم، والطفل يصعب عليه إيش تحريكها أو توظيفها في نطق الأصوات. إضافة إلى ذلك قد نلاحظ بأن اللسان يكون نظرا لكبر حجمها تكون الفم مفتوح بشكل أكثر ولسانه مدللة إلى الخارج، إضافة إلى وجود تشققات في أعضاء إيش في اللسان نفسها.
في اللسان، نعم.
أيوة، فهذه قد تكون يصعب على الطفل توظيف أعضاء النطق بطريقة سليمة بحيث ينطق أو يتواصل مع الآخرين، إضافة إلى وجود إيش تأخر في المجال المعرفي. أيضا ضعف القدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر، فأطفال متلازمة داون يميلون، معظم الأطفال نلاحظ بأن معظم الأطفال يميلون إلى الجانب الفكاهي. عندما نقوم بتشخيص أو تقييم طفل يعاني من متلازمة داون، نلاحظ بأن هناك فجوة كبيرة بين عمره الزمني وعمره العقلي في مجالات النطق والتخاطب، في الجانب المعرفي، في الجانب الحركي أيضا، في الجانب الاستقلالي، لكن نجد بأن الجانب الاجتماعي لديه مرتفع، فهم يميلون إلى الدعابة ويميلون إلى المرح، وجو الكوميديا أو شخصية الكوميديا تكون موجودة عند معظمهم، وهي تعتبر ميزة أو نقطة إيجابية ينبغي علينا أن نسقل هذه المهارات أو القدرات الموجودة لديهم. أيضا من ضمن الصعوبات الجانب في قدرتهم على فهم المتغيرات الموجودة نحوهم، وهذا يطلب مننا البدء بالتدخل المبكر. فعندما تلاحظ أو تكتشف أن طفلك لديه متلازمة داون، ابدأ بعملية التدخل المبكر من لحظة الإكشاف، ولو كان في عمر يوم ولو كان عمره شاعة، فهذا يعني بأن الطفل لديه مشاكل نمائية، وإضافة إلى المشاكل النمائية قد يواجه مشاكل صحية. نلاحظ عندما نجري دراسة حالة مع الكثير من الحالات التي تصلنا إلى مركز القاسم للطب التربية الخاصة، طيب الطفل هذا لوحظ بأنه يعاني من متلازمة داون في اللحظة الأولى، هل تم بحالة هذا الطفل إلى أخصائي أطفال وخدج على سبيل المثال دخل الحضانة؟ تكون الإجابة لدى معظم الأمهات لا. طيب هذا الطفل الآن ملاحظ أنه أول ما ولد وجد عليه إزرقاق في الشفتين على سبيل المثال، وهذا ناتج عن وجود مشكلة في القلب، مشكلة صحية بسبب ضغط القلب أو كذا. عندما يتعرض الطفل إلى نوبات من نقص الأكسجين بسبب المشاكل الصحية الموجودة في القلب أكثر من مرة، ينقطع الأكسجين والدمع عن الدماغ، وبهذه اللحظات أو هذه الفترات تضمر خلايا الدماغ أو تسبب له مشاكل على النمو في مختلف المجالات. فمن ضمن التحديات الاتجاهات نحو هذه الفئة أيضا ضعف الوعي المجتمعي وأيضا عدم البدء بإجراءات التدخل المبكر والكشف المبكر. عندما تقوم بإجراء الكشف المبكر هنا سوف تتغلب على نسبة كبيرة. إذا كان هذا الطفل بهذه اللحظة الميلاد يعاني من مشكلة تأخر نمائي بدرجة شديدة، إذا بدأت التدخل المبكر ممكن تصل نسبة تحسنه، وبدلا أن تكون نسبة المشكلة عنده شديدة قد تطلع إلى المتوسط أو إلى البسيط، ومع ذلك في مختلف الحالات. وهذا يطلب مننا أن نحول التحديات هذه إلى فرص من خلال البدء بإجراء التدخل المبكر، سواء أخصائي تربية خاصة، أخصائي علاج نطقي، أخصائي تنمية مهارات، بحسب المهارات الموجودة. طفلك لديه متلازمة داون، اعرف أن العمر الأقل لطفلك أقل من عمره الزمني. نعم. وهذا يتطلب في الخطوة الأولى أن نحدد عمره العقلي، لأن البعض للأسف الشديد يصلون إلينا إلى المراكز في فترات متأخرة جدا.
نعم. وهذه من ضمن التحديات الدكتور عبد الحكيم للأمانة، يعني كما ذكرتم أنه هؤلاء الأطفال، أطفال متلازمة داون أو الأشخاص من ذوي متلازمة داون، العمر الفعلي غير العمر العقلي، يعني قد ربما يصل إلى مرحلة عمرية متقدمة 15 أو 16، ولكن بعقلية الطفل يعني 3 إلى 4 سنوات. نلحظ ذلك من خلال التعامل مع المجتمع، مع الأسرة، تعاملهم ببساطة وكأنهم فعلا أطفال. وذكرتم دكتور عبد الحكيم الأهمية من التدخل المبكر، التي أتمنى أنه هذه الرسالة تصل إلى كل الأسر، وخاصة من لديها أطفال من متلازمة داون، أنه أهمية التدخل المبكر في تحسين المهارات، وخاصة مهارة التخاطب والنطق لدى الأطفال من ذوي متلازمة داون. دكتور عبد الحكيم، في جزئية بسيطة جدا، متى يجب على الأسرة اللجوء إلى أخصائي التخاطب؟
بالنسبة للطفل الذي يعاني من متلازمة داون أو طفل ذوي الإعاقة بشكل عام؟
متلازمة داون.
متلازمة.
وأيضا ممكن دكتور نجيب أيضا لبقية الإعاقات يكون ضمن ذلك عادي، ما فيش أي مشكلة.
بخصوص طفل متلازمة داون، ينبغي الكشف المبكر من لحظة اكتشاف المشكلة، ولو كان هذا الطفل عمره يوم ابدأ ضع الطفل هذا تحت ملاحظة استشاري، سواء في الجانب الطبي أو استشاري في التربية الخاصة من اللحظة الأولى. حتى نقصر الفجوة الموجودة بين العمر الزمني والعمر العقلي.
لأنه دكتور في قد ربما البعض من الأسر وبعض الأشخاص اللي كنا نجدهم يقول لك لا، يعني يؤجل ذلك إلى أن يصل عمره إلى 3 إلى 4 سنوات، يعني لما يبدأ يكبر أو كذا، وحتى يبدأ يعني يتأتأ ببعض الحروف.
نعم، هنا الدور ليس شرطا أن الطفل من عمر يوم خلاص ندخله المركز التأهيلي الفطري ونبدأ جلسة نطق، لا، ولكن أساس التدخل المبكر أن يبدأ من الأسرة. الأسرة تأخذ بعين الاعتبار الطفل الآن عمره 4 أشهر 5 أشهر، هل بدأ الآن الطفل يحبو؟ هل بدأ الطفل الآن يناغي؟ هل الطفل الآن بيتواصل معي؟ هذه خطوات رئيسية. إذا ما بدأت نوفر للطفل إثارة حسية، ولكن للأسف الشديد إذا وجدت نظرة الشفقة، الدلع الزائد أو الدلل الزائد أحيانا قد يولد إعاقة. لا فرق لدي كاستشاري بين طفل طبيعي عمره 5 سنوات أمه تقوم يعني أكل شرب لبس حمام، الأم تقوم بتنفيذ هذا الطفل، وطفل معاق عمره 3 4 5 سنوات بنفس المشكلة لا يستطيع تلبية احتياجاته، الاثنين عالة. وهنا ينبغي على ولي الأمر أن يعمل على عملية تقليص الفجوة. ابني الآن عمره 4 5 أشهر، إيش مطلوب من الطفل الطبيعي هذا السن؟ ابني الآن متأخر، إيش دوري هنا؟ فنبدأ نهيئ له إيش استشارة حسية. لو تقوم ولية الأمر أو الأسرة بتوفير الألعاب وتحفيز الطفل على النطق والكلام، أما الطفل أول ما يطلب أي شيء يروح يمسك الأم باليد أو يؤشر إلى شيء، أو الطفل يستمر بكلمة نانا لأي شيء يريد أن يشربه من عمر 2 3، الطفل يميل إلى الكسل. إذا لم تكن الأسرة محفزة، حفز الطفل، دربه، خلوا يقلدك على بعض الأصوات، ليس شرط أن ينطق لك جمال أو كلمات أو كذا، ابدأ حفزه على أصوات بسيطة، وفر له عملية إيش الاستشارة، لا تنظر له على إنه شخص مريض وإنه لديه قدرات وإنه مسكين وإنه، لأن هذه النظرة نظرة قاتلة وتجعل من الطفل تجمد قدراته الموجودة لديه. فهذا الطفل متلازمة داون. أما الطفل ذوي، لأنه الطفل متلازمة داون يعاني من مشاكل صحية معظم الأطفال، أو من مشاكل صحية مع مشاكل نمائية، لكن الطفل الطبيعي الذي يخلو من مشاكل صحية ولديه مشاكل نمائية كأطفال الإعاقة الذهنية من الفئات الأخرى، أو الطفل ذوي فرط الحركة، أو الطفل الذي يعاني اضطراب طيف التوحد، هنا ينبغي علينا أن أولا نحارب الأسباب، لأن معظم الأسباب قد تكون مرتبطة بالبيئة. على سبيل المثال ترك الطفل منعزلا مع الشاشات، مع اللابتوبات، مع التلفونات، البيئة نفسها تكون غير غنية أو غير محفزة، هنا نبعد الطفل عن مسببات الاضطراب اضطرابات النطق وتأخر المهارة النطقية، وبالمقابل نعمل عملية تحفيز وتشجيع الطفل على أنه كيف يتواصل من خلال الصور، من خلال الإيماءات والأجهزة المساعدة، وأيضا مطلوب من الأسرة الصدق بقدر ما مطلوب منها الحماس، كيف تؤهل هذا الطفل، كيف تحفزه، كيف تنمي قدراته، مطلوب منها الصبر، بحيث انه الشيء انت الان بذلت معه مجهود، النتيجه كانت ضعيفه، لا تحبط نفسك ولا تحبط الطفل، الطفل اذا شعر بالفشل سوف يتاثر اداؤه ويتاثر نموه وتطوره.
الله يعطيك العافيه دكتور عبد الحكيم، واعتقد هذه اجابه كامله. دور الاسره واهميه دور الاسره لا يختلف عليه اثنين، ايضا سنناقش ذلك بشكل ايضا اوسع واشمل بعد ان اذهب انا وانت دكتور عبد الحكيم الى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. مستمعي الكرام حياكم الله من جديد، معكم متواصلين، ولمن أنضم إلينا في هذه اللحظات موضوع حلقة هذا الأسبوع بيتكلم فيه عن اليوم العالمي لمتلازمة داون وأيضا الأشخاص ذو متلازمة داون بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذو متلازمة داون والذي يصادف 21 مارس. ضيفي العزيز هو الدكتور عبد الحكيم الحسني، أخصائي التخاطب والنطق ومدير مركز القاسم للتخاطب والنطق وأيضا التربية الخاصة. دكتور عبد الحكيم، حول الموضوع اللي كنت قد تحدثت به قبل الفاصل عن الأسرة وأهمية دور الأسرة، كيف يمكن للأسرة أن تكون عنصرا فاعلا في دعم مهارات التواصل لدى الأطفال، وما أبرز الممارسات اليومية التي تنصح بها داخل المنزل دكتور عبد الحكيم؟
فعلا سيد العزيز سؤال مهم جدا جدا جدا، ولو قامت كل أسرة بفهم مشكلة ابنها فهما صحيحا لعرفت ما هو الدور المطلوب منها. فالأسرة هي الشريك الأساسي في رحلة تطوير الطفل، ويمكن أن تكون داعمة للطفل من خلال عدة أشياء. أولا التحدث مع الطفل بشكل مستمر وبجمل بسيطة والنزول إلى مستواه وعمره العقلي، بحيث أن الطفل يعتبر بأن الشخص الموجود، الأب أو الأم الموجودين معه أو يعيشون معه في الدائرة الحميمية هم أطفال، لأن الطفل يستطيع أن يفهم ويتعلم من الأطفال أكثر مما يتعلم من غيرهم. فعملية التحدث تزيد من المخزون اللغوي لدى الطفل. الطفل يظل، الطفل الطبيعي يظل من لحظة الميلاد حتى عمر سنتين لا تزيد المفردات اللغوية عن متوسطها عن 20 كلمة. طيب خلال 24 شهر الحصيلة اللغوية 20 كلمة، طبيعي جدا، هذه اللغة تعبيرية، لكن اللغة الاستقبالية قد تصل إلى 250 كلمة. فطبيعي جدا الناس تقول لطفل في عمره سنة ونص روح جيب لي كذا من مكان كذا، على طول يفهم يجيب، لكنه لا يستطيع أن يقول لك كلمة كذا أو شيء. مثلا إذا هو الشمام ممكن ما يستطيعش يعني يقول لك ما، لكنه عندما تقول له يعطيني ما يروح لمكان آخر ويعطيك ما. هذه اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية تعتبر محور رئيسي ولا تنمو لدى الطفل، سواء طفل ذوي متلازمة داون أو ذوي إعاقة أو حتى طفل طبيعي، إن لم تتوفر بيئة اجتماعية تحفزه على النطق والكلام وتشجعه بأصوات وجمل ولغة بسيطة ومفهومة. الشيء الثاني قراءة القصص والحكايات واللعب التفاعلي مع الطفل، هذا يزيد من المخزون اللغوي لدى الطفل. فكلما وفرنا بيئة محفزة للطفل كلما استطاع الطفل أن يعزز أو أن يكون ذاكرة لغوية وقاموس لغوي داخل دماغه بشكل أكثر. أيضا نشجع الطفل على التعبير عن رغباته وأفكاره. الطفل أول ما يبدأ يفتح فمه إشي يتحاكى أو يدي كلمة على طول يتم تنفيذه. إذا ليش عايز يتكلم الطفل؟ ليش عايز يطلب من الكلام؟ ليش عايز يتعب نفسه أصلا ولو كان طفل طبيعي؟ وهذا كثير ما نشد وننصح الأخوات الأمهات أو الآباء أو أفراد الأسرة بشكل عام، دع الطفل يتحدث، دع الطفل يعبر عما فيه، لأن الآن تعمل على عملية كبح لقدراته وطاقته. فعندما الطفل يحاول أن يتكلم الآن بيخرج لك صوته، يتحل المجال غدا يخرج لك صوتين ثلاثة يكون جملة. فتشجع الطفل على التعبير عن رغباته وأفكاره، وأيضا كيف يستمع لهذا الطفل بصبر، دعه يتحدث، لا تنتقده، لا توبخه، لا تحاول تصحح له، افهم السلم اللغوي للطفل، متى يطلب من ابني أن ينطق كلمة واحدة، متى يطلب من ابني أن ينطق كلمتين أو ثلاثة أو أربعة. هل ابني الآن في عمر سنة ونص يعني تكون حصيلة لغوية على سبيل المثال كلمة واحدة، أو هذا الطفل متأخر إذا وصل ابني إلى عمر سنتين أو طفلي إلى عمر سنتين هل أكتفي بخمس كلمات أو يعتبر متأخر؟ فيفترض أنه لدى، ونحن الآن في عصر التقدم العلمي والتكنولوجي أصبحت القرية العالم كله قرية واحدة، فطبيعي جدا خصوصا لرسالة وجهة الأولياء الأمور أو الأمهات خصوصا من لديهم أطفال ذك، اطلع على علم نفس النمو فقط، ما هي خصائص النطق عند الطفل الطبيعي، ما هي خصائص النمو في الطفل في سنة ونص، ابني عمره سنة ونص كذا يكتب بس، ابني عمره سنة ونص ما هي المهارات التي ينبغي أن يكون متقنها؟ من هنا تزيل القلق والشك الموجود عند الأسرة نفسها والمخاوف، وأيضا تستطيع أن تحدد أين معنى ابنك. كثير من الأطفال يكونون متفوقين والسلم اللغوي أو المهارات أو المعاش عندهم أكثر من غيرهم، لكن لا يتم الانتباه لهم أو صقل مواهبهم. أيضا استخدام أنشطة يومية تعزيز التواصل، الطلب من الطفل من المشاركة، اطلق ثق في ابنك، دعه يقدم الطعام من المطبخ إلى الصالة، دعه يكنس أو يرفع الأشياء الموجودة داخل غرفة، امنحه الثقة بالنفس، علمه النظام، علمه كيف يتواصل مع الآخرين، لأن هذا الطفل هو يعيش في مجتمع كبير وليس في مجتمع الأسرة، فالأم التي كلما بكى ابنها على طول تنفذ له طلباته، هذا الطفل كيف سيدخل المدرسة؟
سيكون مدلل،
كيف يتعايش مع الآخرين؟ بالضبط، فيطلب من الآخرين يتعاملوا معي بنفس التعامل الذي يتعامل به الأب أو الأم داخل البيت، وهذه المشاكل تواجهنا كثيرا عندما يتم إلحاق الأطفال، خصوصا أننا ذكرنا على فئة ما قبل سن التدخل البكير أقل من 4-5 سنوات، يوصل الطفل للمركز تعمل له تشخيص تحوله على جلسات تدريبية، يبدأ الطفل يبكي أول يوم، هنا ينزل على الأسرة كابوس، لا، إذا هنا ابني إذا التحق بالمركز أو إذا أهل سيصاب بعقدة نفسية، إذا أصحابه للبيت. طيب ما هو هذا السبب؟ ما هو هذا المبرر؟ قد تكون الأسرة هي المسؤولة أو السبب. الطفل أحيانا وكثير ما نلاحظ بأن الطفل قد يستجيب لغير الأب أو غير الأم استجابات صارمة ويرتدي مع الطلبات، لكن عند الأب أو الأم يتعامل بشخصية ثانية، وليس كذا فقط، قد تلاحظ أن الطفل يتعامل مع الأب بشخصية ومع الأم بشخصية أخرى. ف هنا نحن من نحدد معايير التعامل مع الطفل، ونحن من نحدد كأسرة المستوى المطلوب من الطفل بحسب سلوكياتنا والمعايير التي نستخدمها في الواقع والتي تنعكس على شخصية الطفل نفسه.
نعم دكتور عبد الحكيم، طبعا أعطيت وأوجزت كثير من الممارسات التي يجب على الأسرة أن يعني تمارسها بشكل متواصل لتحسين المهارات، مهارة التواصل لدى الأطفال من ذوي الإعاقة وخاصة ذوي إعاقة متلازمة داون داخل المنزل، بمعنى أنه دور الأسرة مهم جدا وفعال في هذا الجانب. كما ذكرت أشياء كثيرة جدا، أن نكثر من الاستماع إلى الأطفال والحديث معهم والحوار معهم، نشجعهم أيضا على الكلام، على الإطلاع، على أيضا إشراكهم في كثير من الأنشطة المنزلية مثلا كالتنظيف والغسل والكنس، وهذا كلها أيضا بتعمل على تعزيز هذه المهارات لدى الأطفال، وأن تكون الأسرة واعية ومدركة وكثيرة الإطلاع على كل ما هو مستجد حول هذا الموضوع. دكتور عبد الحكيم، أيضا إلى أي مدى يسهم هذا التطوير، تطوير مهارات النطق والتواصل، في تعزيز دمج الأطفال ذو متلازمة داون في المدارس والمجتمع؟
صحيح، النطق عامل رئيسي جدا وكبير في دمج الطفل والأطفال في المجتمع، بغض النظر كان هذا الطفل طبيعي أو طفل من ذوي متلازمة داون أو طفل من أي، لكن افتقار الطفل المهارة اللغوية أو النطقية لا يعتبر عائق. فنحن نعرف الأشخاص الصم، هل يعتبر الأشخاص الصم أشخاص عالة أو أقل قدرة من الآخرين؟ لا، بالرغم لديهم لغتهم الخاصة، ولكن النطق يعتبر عامل رئيسي لعمليات الاندماج. الطفل ذوي متلازمة داون وبغض النظر عن المشاكل الموجودة التي تؤثر على عملية النطق والكلام، إلا أنهم بحاجة إلى التأهيل والتدريب على مهارات النطق وتنمية المهارات النطقية الموجودة لديهم. وأيضا هناك معيار فاتني في المحور السابق أستاذ العزيز أستاذ المستمعين الكرام، ليس معيارا بأن الطفل الذي لا يتعلم أو لا يكون قابل للتعلم بأن هذا الطفل لن يستطيع الاعتماد والاندماج في المجتمع، بمعنى أن الطفل هذا لم يلتحق في مدرسة، جالس يقضي معظم حياته في مركز تأهيل تدريب، هذا الشخص لن يكون منتج أو سيكون عالة. الطفل مهما وجدت لديه مشاكل في النطق أو التواصل أو في أي مجالات، لكن لديه قدرات، وهذه القدرات إذا ما صقلت ونميت سوف يتم الاندماج في مختلف مجالات الحياة. الأطفال الذين طور لديهم مهارة النطق يصبح التواصل لديهم وسيلة رئيسية، ويكون أشخاص لديهم صداقات ومقربين من الأشخاص الآخرين، وهذا يزيد من المشاركة في الأنشطة التعليمية والاجتماعية بسهولة أكبر. أيضا يساعدهم على تكوين صداقات وتفاعل مع الآخرين وبثقة عالية، لأنه يشعر بأن حجم الفجوة الموجودة بينه وبين الشخص الطبيعي قليلة جدا. ومع ذلك ينبغي فهم التعليمات ومتابعة الدروس في المدرسة والشعور بالانتماء للمجتمع والتعامل نحوه. فينبغي علينا أن نقدم إذا ما وجد التدخل المبكر وتم إلحاق الطفل في السن الطبيعي أو لحظة الانكشاف المبكر، سوف يصبح الطفل ذوي متلازمة داون في السن 6 سنوات اللي هو سن دخول المدرسة، وقد قرب عمره العقلي من عمره الزمني، وتكون الفجوة قريبة من سنة إلى سنتين. وطبيعي جدا لأن هناك أطفال متلازمة داون الآن كما نلاحظ في السوشيال ميديا، هناك أطفال أصبحوا معيدين في الجامعات فيما في مصر أصلا تلو دكاترة في الجامعات.
نعم صحيح.
فهناك نماذج وقصص نجاح كبيرة جدا، ولكن هيئت لديهم أو هيئت لهم البيئة والأسرة والمجتمع، وقامت المؤسسات بدورها في مختلف مجالات الحياة. فالنطق عامل رئيسي لمساعدة الطفل إن ندمج في مختلف مجالات الحياة، ولكن إذا وجدنا طفل داون لديه مشاكل في النطق، لا نعتبر بأن هذا الشخص أقل اندماج بالحياة أو أنه غير مناسب لدمجه في المدرسة أو كذا. لكل طفل قدرات، ونتعامل مع الطفل الواحد كخمسة أطفال، نتعامل معه كطفل مستقل في الجانب النطقي واللغوي، نتعامل معه كطفل مستقل في الجانب الحركي، نتعامل معه كطفل مستقل في الجانب الاجتماعي، نتعامل معه هناك قدرات. أما أنه يعتبر النطق وسيلة أو معيار رئيسي أن نحكم هذا الطفل، على سبيل المثال هذه رسالة أوجهها لزملائي الأعزاء التربويين في المدارس، معناه أنه إذا وصل طفل متلازمة داون لديه مشاكل نطقية، معناته هذا الطفل خلاص يرجع المدرسة. هناك معايير أخرى ليسوا في الجانب التعليمي، هل قدراته الآن مهارات ما قبل الأكاديمية استطاع أن ينجزها، هل استطاع الآن لديه مؤشرات تعليمية يحق له الدمج بغض النظر، ولكن قدموا له الخدمات التي تنمي مهارة النطق والكلام لديه.
يعطيك العافية دكتور، وأؤكد أيضا على أنه فعلا مثل هؤلاء الأطفال ذوي متلازمة داون لهم قدرات ولهم إمكانيات كثيرة، وأنا أيضا على مستوى الوطن العربي هناك أيضا من استطاعوا فعلا مواجهة التحديات البيئية والمجتمعية. وكما ذكرت دكتور عبد الحكيم، يعني منهم من حضر رسالة الماجستير يعني وهو بهذه الإعاقة، وهذا يعني يعتبر الأمانة مؤشر نجاح، وأنه فعلا كلما اشتغلت الأسرة المجتمع الدولة على هذه الفئة بشكل صحيح وسليم، أعتقد حتكون نتائج طيبة ورائعة ومتميزة في هذا المجال. هناك أيضا من يعملون في الجوانب الفنية في النجارة في الديكور فيما إلى ذلك يعني، وهناك من تزوج ولديه أسر يعني. فبالتالي الرسالة أو العبارة التي نريد أن نوجهها أنه فعلا هؤلاء الأشخاص هم قادرين، فقط يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم ويعمل على تأهيلهم وتدريبهم بدءا من الأسرة كما ذكرتم دكتور عبد الحكيم، إلى القطاعات المختلفة من الدولة كالجهات المعنية وغيرها من الجهات المختصة في هذا المجال. دكتور عبد الحكيم، الحديث له بقية، وأيضا هناك أسئلة لابد أن نتطرق لها في هذه الجزئية وفي هذه الحوارية التي نناقش فيها اليوم العالمي لمتلازمة داون، وبمناسبة طبعا 21 من شهر مارس هذا هو اليوم العالمي لهم. أستأذنك فقط للحظات مع مستمعينا الكرام أن نذهب إلى فاصل قصير وأخير ومن ثم نعود.
بلا حواجز،
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
تتابعونه السبت ويعاد الأحد 11 صباحا
على راديو رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
المستمعين الكرام حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز وعبر إذاعة رمز ومواقع التواصل الخاصة بالإذاعة. موضوع حلقة اليوم عن اليوم العالمي لمتلازمة داون، وضيفي الكريم هو الدكتور عبد الحكيم الحسني، أخصائي التخاطب والنطق وأيضا مدير مركز القاسم للتخاطب والنطق والتربية الخاصة. دكتور عبد الحكيم، ربما الآن من يستمع لنا في هذه اللحظات يتبادر إلى ذهنها الكثير من الأسئلة، لكن صغنا سؤال عام حول ذلك، سؤالنا بيقول في ظل الواقع اليمني الذي بنعيشه الآن، أبرز التحديات اللي بتواجه أسر الأطفال ذوي متلازمة داون في الحصول على خدمات التخاطب والتأهيل، وما الحلول الممكنة التي يمكن أن نضعها أمام تلك الأسر؟
التحديات كثيرة وكبيرة جدا بحجم الإعاقة وبحجم نسبة هؤلاء الأفراد داخل المجتمع. فأبرز هذه التحديات قلة المراكز المتخصصة وندرة الأخصائيين بسبب عدم وجود تخصص علاج نطقي على مستوى اليمن كتخصص أكاديمي مستقل، وأيضا لوجود الفجوة في تخصص النطق والتخاطب لدى خريجي قسم التربية الخاصة في الجامعات الحكومية والأهلية، فلا زال قسم النطق قسما جديدا لم يتم تأطيره، والواقع بأمس الحاجة إلى أخصائيين ومدربين علاج نطقي يمتلكون من المعرفة والمهارة بدرجة كافية. النقطة الثانية محدودية الوعي المجتمعي بأهمية التدخل المبكر. كثير ما نلاحظ قصص نجاح لأطفال من ذوي الإعاقة في مختلف فئاتهم على مختلف الدول، لكن نلاحظ بأن على مستوى اليمن نادرا ما نشاهد أو نصادف شخص من ذوي الإعاقة تميز. السبب ليس في الشخص المعاق أو الإعاقة نفسها، ولكن التدخل المبكر والفهم المجتمعي نحو أهمية التدخل المبكر. كلما بدأ التدخل المبكر كلما استطعت أن تصقل هذا الطفل وتنمي مهارته. فجميع الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم القدرات والطاقات ما تؤهلهم، هناك منهم قابلين للتعليم ويستطيعون أن ينتهوا مدرسة ثانوية وممكن أن يواصلوا جامعة، هناك أشخاص قابلين للتدريب وهذه المرحلة الثانية، من يستطيع أن يعتمد على نفسه ولا يكون عالة وبحيث أنه ينمي مهاراته في أي مهنة أو حرفة. النوع الثالث ونسبتهم قليلة جدا قد تصل إلى 2%، وهذه سبحان الله الحكمة إلهية، من هم عالة وهم طريحي الفراش. فإذا توفر الوعي المجتمعي للدخول المبكر سوف تقل نسبة الإعاقة وتزداد من قصص النجاح. أيضا صعوبة الوصول إلى المراكز، هناك عدد من المراكز ولكن الإمكانيات وانقطاع عبر الثبات، فهذا يفاقم مشكلة الإعاقة. وقد تواجه المشكلة بشكل أكبر أن المراكز متكدسة في مناطق محددة، وهناك كثير من المحافظات وأقولها للأسف محافظات يعني بكل ما فيها من نسب الإعاقة تفتقر إلى مركز نوعي أو مركز متخصص للنطق والكلام. أما الحلول فهي تتطلب تدريب الأسر والمعلمين على مهارة التواصل والدعم المنزلي والتدخل المبكر، وهذه وجه رسالة إلى مختلف الجهات الرسمية في الدولة وإلى منظمات المجتمع المدني بأن نولي اهتمام كبير لعملية التأهيل للأسر والتدخل المبكر. أيضا إنشاء مراكز أو برامج مجتمعية، أيضا وجه رسالة وحل أيضا من ضمن الحلول أن يتم ربط خريجي الجامعات مشاريع التخرج في الجامعات طلبة الجامعة بالواقع من خلال تبني مبادرات تبني حملات دعم مساندة تأهيل تدريب. ولا نقتصر على مسألة اليوم العالمي متلازمة داون، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
نعم يعطيك العافية دكتور عبد الحكيم. قبل أن أصل إلى الكلمة الأخيرة لكم وأيضا الرسائل قد ربما توجهوها لبعض الجهات أو الأسر أو المجتمع، في طبعا هناك يعني أحيانا تطوير المهارات، مهارات النطق والتواصل، كيف تنعكس هذه المهارات عندما تكون بشكل متطور على ثقة الطفل نفسه يعني وصورته الذاتية، خاصة في مواجهة كما ذكرتم كلمة وعبارة خلال حديثكم مسألة التنمر أو الوصم المجتمعي؟
طبعا نحن كأشخاص عاديين، الشخص الذي يحترمك تشعر أمامه بثقة عالية. نعم. الشخص الذي ينظر لك بنظرة استراء أو يقلل من قدرك سوف تنخفض مستوى ثقتك في نفسك. ونحن كأشخاص طبيعيين نمتلك من القدرات والمواهب ما نستطيع أن نتغلب على الإشارات التي تبادل إلينا من أشخاص آخرين، فما بالك بطفل وأيضا هذا الطفل يعاني من مشكلة أو من إعاقة. فأولا احترم هذا الطفل وقدره، ومن هنا الطفل سيكون قادر أن يعبر عن نفسه بوضوح ويشعر بالثقة. هذا يقلل من الشعور بالعزلة، يقلل من التعرض للتنمر. أيضا مهارة النطق تساعد الطفل أنه يتواصل مع الآخرين. معظم الأطفال الذي يعاني مشكلة في النطق على سبيل المثال إذا راح بقالة يشتري بس وصل عن صاحب البقالة على سبيل المثال يشتري شيء محدد ولو عصير، لكنه لم يستطع أن ينطق علبة عصير أو حبة عصير أو واحد أو حبة شوكولاتة، فيتلكع في الكلام، يحذف حرف، يطول حرف، ثلاثة أربعة أطفال موجودين نحوه ضحكوا علقوا عليه. الطفل هذا مستحيل يخرج البقالة، طفل لديه إعاقة أو مشكلة داخل المدرسة، الأستاذة طلبت منه أن يقف على السبورة أو تسأله سؤال شفوي، وجد عنده مشكلة، طفلين تنمروا عليه أو ضحكوا عليه أو نظروا له نظرات سخرية. فينبغي أن يتم تطوير مهارة وقدرة الطفل ليس في مجال النطق فقط، ولكن في ثقة النفس، في شعوره بالاستقلالية، في دعمه وتنمية قدراته. ابنك لديه نقطة ضعف، استكشف نقطة القوة وبرز، لأن هذه النقطة قد تكون مفقودة عند أقرانه.
نعم دكتور عبد الحكيم، أيضا الرسالة التي أيضا توجهها للمجتمع حول كيفية التعامل الإنساني الداعم مع الأشخاص ذوي متلازمة داون، خصوصا فيما يتعلق بالتواصل والاحترام.
طبعا الاحترام شيء أساسي لا غنى عنه، وهذا من أخلاق ديننا الإسلامي الحنيف لمختلف الأشخاص بشكل عام، ولكن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى نظرة احترام وليست نظرة شفقة وليست نظرة دونية. فالاحترام بمعنى أن تضع هذا الشخص في مكانه، أما نظرة الشفقة فهي تقلل من قدراته. أيضا مطلوب من الأسر أو المجتمع أن يتعاملوا مع هذه الفئة بصبر، بتشجيع وعدم التقليل من شأنهم أو إشعارهم بأنهم مختلفين عن غيرهم، واستكشاف نقاط القوة الموجودة لديهم. فكل معاق جبار ولكن في بيئة جبارة.
دكتور عبد الحكيم، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحوارية المتميزة والرائعة، والتي طبعا خصصناها لليوم العالمي لمتلازمة داون، وأنتم من الخبراء والمختصين في هذا المجال، وخاصة مجال التربية الخاصة والتخاطب والنطق. دكتور عبد الحكيم، قبل أن أختم معك هذه الحوارية، أنا أيضا أريد أن أسمع منكم الكلمة الأخيرة التي تحب أن توجهها للأسر التي لديها أطفال من ذوي متلازمة داون، خاصة في المراحل الأولى بعد التشخيص.
الرسالة الأولى والأهم، التشخيص إذا لم ينظر له من زاوية إيجابية سيكون له أثر سلبي. اكتشفت بأن طفلك لديه متلازمة داون، إذا لم تبدأ بالبحث عن تدخل مبكر وكيف تساعد ابنك، سوف تسيطر عليك الأفكار اللا عقلانية، وهنا سوف تتأثر أنت وتتألزم نفسيا، وهذا بينعكس على الطفل بشكل كبير. فالتشخيص ليس نهاية الطريق بل بداية رسلة من الدعم والتطوير لمهارة هذا الطفل. البحث المبكر عن مساعدة من خلال التوجه إلى استشاري نطق وتربية خاصة يحدد قدرات هذا الطفل ويضع النقاط على الحروف، ما دور الأسرة، ما دور الطفل، ما دور المركز. فالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وذوي المتلازمة داون مسؤوليتهم ليس مسؤولية الأسرة، وليس كما يقال للأسف الشديد من ضمن الأفكار الموجودة اعلم الله إيش سوى ولي الأمر وهذا العقاب. لا، هذا رزق من الله ومصدر سعادة في الدنيا والآخرة إذا ما حسن التفكير والتدبير.
نعم، الله يعطيك العافية دكتور عبد الحكيم. حقيقة أنا أتمنى أن تصل هذه العبارات وكل ما تحدثنا به في هذا الجزئية والحوار معكم بعين الاعتبار لدى كل الأسر التي بتستمع لنا في هذه اللحظات، وخاصة من لديها أطفال من ذوي الإعاقة أو من ذوي متلازمة داون. شكرا لك دكتور عبد الحكيم الحسني، أخصائي التخاطب والنطق وأيضا مدير مركز القاسم للتخاطب والنطق، على هذا الطرح العلمي المتميز. وأيضا هو كما ذكرت وأشرت أنه من واقع التجربة والخبرة التي تمتلكونها دكتور عبد الحكيم.
شكرا جزيلا أستاذ سليم والسادة المسلمين الكرام، وأشكركم على هذا البرنامج الأكثر من رائع وهذه الإذاعة المميزة. أستاذ سليم، أنت رائد من رواد ذوي الإعاقة وكثير من تبنى قضاياهم في مختلف المجالات، فشكرا جزيلا لكم والسادة المسلمين الكرام.
شكرا لك دكتور عبد الحكيم، في أمان الله. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة الخاصة التي حددناها للاحتفاء باليوم العالمي لمتلازمة داون والذي يصادف 21 من مارس من كل عام، نعود لنؤكد على الرسالة الأساسية التي حملناها مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الحكيم الحسني أخصائي التخاطب والنطق، وهي أن الأشخاص ذوي متلازمة داون لهم كامل الحق في الحياة الكريمة والتعليم والعمل والمشاركة المجتمعية بعيدا عن التمييز والوصم الذي قد يلحق بهم من المجتمع. فقد كانت هذه الحلقة رحلة من المعرفة والوعي، قدمنا لكم فيها رؤية علمية وإنسانية حول متلازمة داون وسبل دعم الأطفال وأسرهم وأهمية التدخل المبكر الذي يجب أن نركز عليه دائما في تطوير مهارات النطق والتواصل وبناء الثقة بالنفس وتعزيز الدمج الاجتماعي والتعليمي. تناولنا أيضا أهمية اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يصادف 21 من مارس من كل عام، وما يضيفه من وعي عالمي ورسائل تضامن ليكون نقطة انطلاق لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي متلازمة داون في كل مكان، وليذكرنا أيضا بأن التغيير يبدأ من المعرفة ويستمر بالعمل المشترك بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات والجمعيات الخاصة بهؤلاء الأشخاص. استعرضنا أيضا التحديات التي بتواجه الأسر وكيف يمكن التغلب عليها ودور الإخصائيين في تقديم الدعم العملي والنفسي. أيضا أهمية التوعية المستمرة لتفكيك الصور النمطية والخاطئة حول هذه الفئة والتي للأسف لا تزال قائمة في بعض المجتمعات. يعني يمكن نخلص سويا مستمعي الكرام إلى مجموعة من التوصيات وذكرها ضيفي الكريم الدكتور عبد الحكيم الحسني، ونضيف عليها أيضا وتكون أيضا من أهم التوصيات والنصائح التي نخرج بها من هذه الحلقة، حلقة اليوم. أهم تلك التوصيات والنصائح أنه لابد من تعزيز مبدأ التدخل المبكر لتحسين مهارات التخاطب والنطق منذ المراحل الأولى للحياة، ودعم الأسرة لتكون شريكا فاعلا في رحلة تنمية مهارات الطفل اليومية، تعزيز الدمج التعليمي والاجتماعي باعتباره حقا أصيلا وفرصة لبناء مجتمع شامل. أيضا لابد من رفع الوعي المجتمعي لتفكيك الصور النمطية وتشجيع احترام قدرات الأطفال ذوي متلازمة داون، والتزام أيضا المؤسسات التعليمية والصحية بتوفير برامج تأهيلية متخصصة ومتاحة لجميع الأطفال، والعمل على بيئة داعمة نفسيا واجتماعيا للطفل وللأسرة أيضا لتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات. نأمل أن تكون هذه الحلقة، حلقة اليوم، قد أضافت معرفة وألهمت الأسر والمجتمع لتقديم الدعم الحقيقي، وأكدت أن الاختلاف حق والكرامة الإنسانية لكل إنسان لا تقاس بالقدرات الجسدية أو الذهنية بل بالاحترام والفرص المتساوية. في بلا حواجز نؤمن أيضا بأن التغيير يبدأ بالوعي، وأن كل خطوة صغيرة نحو التمكين والدعم لها أثر كبير في حياة الطفل والأسرة والمجتمع بأكمله، فلنكن جميعا جزءا من هذا التغيير، ونؤمن بأن الدمج والتمكين حق للجميع، وأن لكل طفل القدرة على الإبداع والتألق إذا ما وجد البيئة الداعمة والمجتمع الواعي. ابقوا معنا مستمعين الأعزاء لنواصل معا رحلة الوعي والتمكين، ونكتشف المزيد من المعلومات والتجارب التي تصنع فرقا حقيقيا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في حلقات جديدة من برنامجكم بلا حواجز. إذن لا يسعني في هذه اللحظات إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير لكل من تابعنا ويتابعنا سواء عبر البث المباشر على إذاعة رمز أو أيضا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة رمز. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، إلى ذلكم الحين هذه أجمل وأرق تحية مني فهيم سلطان، من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سهيل محمد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.